قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
أحب سر ما كان حدثنا الزمان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون، مما حدثنا به الزمن أن الكسل كبسول مسكر معدم للصحة والعافية والنجاح، وأن الكسل طريق للفشل، وأن من طاف به الكسل فقد طافت به العطالة والبطالة. على الكسالى صيحة غضب، كيف لا ينتبهون إلى أن قافلة الحياة مضت، ولأن مؤذن المجد قد أذن من الصباح وهم غافلون سادرون. ولهذا استعاذ صلى الله عليه وسلم من الكسل، قال اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الله وصف أعداءه المنافقين قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. يا أخي، خذ الحياة بقوة، أقبل عليها بقوة، خذ الكتاب بقوة. المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذا كتبت ركز ذاكرتك وركز يعني ذهنك على الكتابة لتخرج بمقالة جميلة وكتاب قوي. إذا خطبت فهز المنابر وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. إذا أقبلت على مهنة، خياطة أو نجارة أو خبازة أو بناء أو هندسة أو طب، اقبل عليها بإتقان. في الحديث إن الله يحب من حدكم إذا عمل عملا يتقنه. أنا رأيت في الحياة أن الأعمال دائما المهزوزة الفاشلة وراها نفوس كسولة لم تستفق ولم يكن عندها ذرة من الحماس وذرة من الإبداع، فسارت أعمالها ميتة. وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، حرمت عليكم الميتة. الميت من الأعمال ومن المشاريع تنتهي في وقتها، تولد ميتة أصلا، صحيفة هامدة ليس فيها إبداع ولا مقالات ولا إثارة ولا مناقشة لا يقرأ أحد، كتاب ليس فيه روح ولا فيه تجديد ولا فيه إبداع، سوف يكون يعني كلا أو ركنا يعني مستغرقا في المكتبة. فلماذا نحن ما نقبل بنشاط وبجد وبمثابرة على حياتنا؟ حدثني الزمن أن جلساء السوء هم معول هدم للشخصية السوية الإيمانية. جلساء السوء ترى يزينون الباطل، مهما قال الإنسان أنه واثق بعلمه واثق بتقواه، لكن مع المران ومع ترى الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. فإن الجلساء يقنعونك، أحيانا تجد مجموعة من الجلساء إذا اجتمعوا على أمر، مثلا النوافل لا داعي لها وأن الدين يسر وأنه بإمكان في مرة من المرات أنك تقضي هذه النوافل، وأفعال الخير كثيرة أصلا وأبواب يعني الصلاح لا تعد ولا تحصف، تترك النوافل ثم يدخلون في الفريضة في تأخيره وهكذا إلى درجة قد يترك الإنسان الفريضة. ترى في الحياة الدينية الإسلامية 4 خطوط دفاع: خط الآداب، وخط السنن، وخط الفرائض، وخط المعتقد الأول أصل الأصيل. فمن ترك الآداب ابتلاه الله بترك السنن، ومن ترك السنن ابتلاه الله بالفرائض، ومن ترك الفرائض ابتلاه الله بترك أصل الإيمان ثم يبتليه بالكفر. هذا ينبغي أن ننتبه لمن نجالس ولمن نقرأ، ولا نقول لأنفسنا عندنا حصانة، الحصانة اللي أنبياء عليهم الصلاة والسلام عصمة يعني. وأيضا في حياتنا لا تستسلم للشيخوخة، ترى الشيخوخة إيحاء، يأتي كبار قد يأتي الشباب حتى المكتهلين، لكن أنت لا تصدق أن الإنسان قد تشيخ عزائمه ونشاخ جسمه. حتى يقول علي بن جبل عكوك: وأرى الليالي ما طوت من قوتي ردته في عظتي وفي إفهامي. يقول أنا خير إلى خير، يقول ليالي وأرى الليالي ما طوت من قوتي ردته في عظتي وفي إفهامي. يقول صحيح أني تعبت في جسمي، صحيح أن ذبلت أعضائي، صحيح أن جوارحي ما أصبحت قوية، لكن أبشركم أن العقل أصبح حصيفا بالتجربة، وأصبح حكيما بطول المدة، وأصبحت متمرسا في يعني مواجهة الأحداث والنكبات. فأنت لا تشعر نفسك دائما تردد كلمة أني وصلت كذا وصلت كذا. أعرف صديقا لنا يردد هو وصل 50، إذا قيل شيء قال ترى وصلنا، لسنا صغار ترى وصلنا 50، وإذا قيلوا محاضرات قال كنا من أول، الحين ما نبنى الشيطين ترى وصلنا 50. فقال لو أحد الأساتذة الأجلاء أنت تقتل روحك وطموحك وحماسك بهذا التكرار الجملة. أرجوك تخلص من هذه، أشعل نفسك أنك في العشرين. وأنا قلت لكم في حلقة سابقة أن أحد الفلاسفة في أوروبا دعوه للمأدبة التكريمية بمناسبة عيد ميلادي، فأوقدوا له 80 شمعة وعمره 80، فأطفأ 79 شمعة وقال لا أنا عمري شمعة واحدة، سنة واحدة، لأن الإبداع قد يجيك بعد 80. يا أخي اعمل حتى تموت، اعمل إلى شفير القبر، من المهدي إلى اللحد. يقول أحد المحدثين ينبغي لطالب الحديث أن يطلب الحديث إلى أن يصب آخر قطرة من الحبر في القبر، من الحبر في القبر. الإمام أحمد في 77 من عمره، إمام أهل السنة والجماعة، أحمد بن حنبل، يطلب الحديث ويذهب في بغداد إلى شيخ فيقول له طلابه إلى متى يا أبا عبد الله؟ قال من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. لا تقولني كبرت ولا كبرت ولا أنني شخت ولا أنني عجزت، لا، أنت إن شاء الله في شباب ولو كنت في 90%، واصل واصل العطاء، الله معك، ما تدري في أي طعامك البركة، وما تدري ما هو الوقت المناسب الذي يمكن أنك تحصل فيه على إبداع. بعض المبدعين ترى اخترع أو كتب الكتاب الرائد الرائع في حياتي في 80 والـ90، ما تدري لعلك أن تقوم بمشروع في هذا السن يكون أفضل من 1000 سنة لو عشتها. أيضا لا تستسلم المرض، المرض هو طبعا بقوام من الله وقدر، وهو بلية، وهو بلا شك مصيبة، ولكنك تتلقاها أنت بعدم الاستسلام. كيف؟ أولا تجعله فرصة للطهارة والكفارة، ثانيا تقاومه بالمعنوية المرتفعة والتفاؤل مع الأذكار والأدعية وفعل الأسباب من علاج ودواء محسوس، ومنها أيضا أن تجعله راحة وغسل الخطايا كما سلف معنا، وأنه أنك يعني سوف تشفى بإذن الله عز وجل بعزيمة رائدة. هو يرى الأطباء أن الروح روح المريض تشكل 60% من صحته وعافيته، وأن المتفائل يتعافى بإذن الله، وأن المتشائم لا يقبل العلاج. دخل عليه الصلاة والسلام على أعرابي والحمى توعكه وعكا شديدا، فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله، إذا دخلت على المريض تقول لا بأس طهور إن شاء الله. قال هذا الأعرابي صاحب الحمى ليست بطهور بل حمى كبير، بل حمى على شيخ كبير تزيره القبور. يقول كلا ليست طهور، شوف زيد بيسجع وهو مريض والحمى تدوس وتحوسه. يقول ليست بطهور، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول طهور وهو جاهل، أعرابي جاهل. قال ليست بطهور بل حمى على شيخ كبير تزيره القبور. قال صلى الله عليه وسلم فنعم، إذن ما دام تمنيت هذا فنعم، فمات في حمى. إذا تمنى الإنسان المرض وقال لا شفاء ولا عافيته، وإذا تمنى الصحة وحدث نفسه بالعافية وقال أنا طيب الحمد لله وفرج الله قريب والعافية عند الله، تشافى بإذن الله. أيضا لا تستسلم للفقر، هو الفقر بلا شك كابوس، وقد يتعود عليه الصلاة والسلام منه في دعاء، في أدعية كثيرة حتى في دعاء النوم وأعوذ بك من الكفر والفقر، فقرنه بالكفر، ونعوذ بالله من فقر منسيا وغنى مطغيا. لكن ما الحيلة؟ كثير من الناس لابد حياتهم وقدرهم أن يكونوا فقراء، فماذا يفعلون؟ قناعة، رضا بالقضاء والقدر، عدم استسلام، يعني لا تسلم قيادك تقول أنا فقير إذا سوف أموت فقيرا وأبقى فقيرا، لا، تحرك، أخرج، أطلب شيء، عمل، ابحث، انزل الميدان، أطلب أوجه الكسب، الله يرزقك مع الحركة بركة. ولعلك يعني أتى رجل من رسول الله عليه وسلم من أهل البطالة والعطالة يسأل، فقال صلى الله عليه وسلم اتني بفاس، فأتى بفاس وعطى صلى الله عليه وسلم عصا فركب خشبة في الفاس وقال اذهب ولا أراك شهرا كاملا، احتطب وبع. فذهب إلى الجبال، جبال المدينة، احتطب ويبيع حتى أصبح عنده دراهم، وأتى رسول الله عليه وسلم قال هذا خير من أن يسأل الناس، أن يسأل أحدكم الناس أعطوه منعوه. يا أخي الناس ليسوا جمعيات تعاونية، الناس لهم حدود في التضامن معك، يعني تريد الناس يتحرونك وينتظرونك، إذا أردت تتزوج أتيت ملف شهادة عندهم وأوراق ثبوتية وشهادة حسن سيرة وسلوك من المسجد وإمام المسجد ومؤذن المسجد وحارس المسجد وعمدة الحارة وحارس العمارة، إنك مقدم وما عندك ريال، ضارينا منك مقدم وما عندك ريال وندري إنك فقير. أجل تحول المجتمع كله إلى إعانات وصدقات وإلى التبرع. التبرع يا أخي للمنكوبين والمتضررين والمساكين. شاب مقتدر قوي البنية طموح، لماذا يعطى من المساعدات؟ لماذا ما يقول اجزل الميدان، اعمل أنت بنفسك، قد التاكسي، احرص العمارة، اذهب إلى سوق الخضار، اذهب إلى النجارة والخشابة، أنت خذ الميدان، أنزل. إنني أرى أن الصدقات التي تدفع للشباب الأقوياء الأسوياء هي طريق في تعليمهم البطالة وفن العطالة والجلوس في المقاهي والسمر على الشيشة والدخان ولعب الورقة والبلوت وأكل فصفص. لماذا نحن نحول شبابنا في المجتمع إلى فرقة من المتقاعدين وكتيبة من العاطلين الباطلين الفاشلين؟ لماذا ما نعلمهم الميدان والعمل؟ نقول لما عندنا مساعدات، المساعدات ترى للفقراء والمساكين والأيتام والعجائز والأرامل، أنتم الشباب ما عندنا. يأتي بملف يقول أريد أتزوج، قلنا لا تزوج حتى تجمع فلوس، توظف، انزل، بع في الغنم، بع في الحمير، بع في الحطب، خلاص حتى تنقذ نفسك، يعني أنت واصل، هذه الحياة كفاح، إن الحياة عقيدة وجهاد. الآن الكبار من التجار الذين أصبحوا بالمليارات أموالهم هم كافحوا، أتريد أن تكون أنت عال عليهم؟ طيب هم ناضلوا ونزلوا الميدان ودخلوا معترك الحياة، أنت انزل الميدان وأنزل معترك الحياة واكسب المال، وسوف بإذن الله الواحد لحد تسعد وترزق. من اللطائف، أنا قلت لكم من حديث الزمان هو حديث في العافية والصحة والتجارة والاقتصاد والعلم والأصدقاء والحضر والسفر وكل شيء، أن السمنة ينبغي عليك أن لا تستسلم لها. وبالمعلوم يقول بعض الأطباء أن السمنة هي المرض الخطير القادم على هذا العصر، وهو أكثر ما يهدد البشر الآن، وهو مرض يدب دبيب البرء في الجسم ودبيب السر في الضمير، ما يدري الإنسان بنفسه حتى يصبح سمينا. حارب السمنة، لا تستسلم لها. السمنة معها 25 مرض كالنزيف والضغط والسكري والجلطة ونحو ذلك. ماذا كيف تقاوم السمنة؟ قلل من الأكل، اجتنب الدهون، اجتنب الحلويات، اجتنب الجلوس الكثير، مارس المشي، الرياضة، شرب الماء، تحرك، اعرض نفسك على الطبيب، لأنني لك ناصح أن تحارب السمنة ولا تستسلم السمنة. طيب مما حدثنا به الزمان أن لا تستسلم الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الفراغ هذا القاتل، والوحدة التي ليس فيها عمل ولا قراءة ولا تسبيح ولا كتابة هي طريق الوسواس، والوسواس يتطور إلى أن يصبح وسواسا قهريا لا تستطيع الخروج منه. من أول الطريق اعزم واجزم واصل وحاول إلى أن تصل بإذن الله عز وجل إلى أن تطرد هذا الوسواس، اطرده بالأذكار، اطرده بالعمل. الموسوس لا أقترح عليه، لا أنصحه أن يبقى في غرفة ضيقة مظلمة، لا أنصحه بالعزل الموسوس، خالط أهل الفهم، أهل العلم، أهل الاجتهاد، خالط الناجحين، فحين إن شاء الله تنجو من الوسواس، لأن هذا الوسواس هو مضيع ترى العبادة وللوقت وللجهد والتركيز. كرر المحاولة في أي عمل تعمله. حدثنا الزمن أن النجاح لا يأتي مرة واحدة، أو أنه يأتي هبة، أو أنك إذا ما نجحت في هذا الطريق فاتركه، لا، حاول مرة ثانية ثالثة إلى 100. النملة تصعد 100 مرة وتسقط في الصخرة أو في شجرة، تحاول بعد 100 وتصعد وتنجح بإذن الواحد الأحد. كرر المحاولة. اطلب ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أيض جرى، أما ترى الحبل بطول السرى على صليب الصخر قد أثرى. فمع المحاولة ومع التكرار ومع الاستمرار سوف تصل إن شاء الله. وحدثنا الزمن أن من أفشى سره ندم، فسرك من دمك، فإياك أن تفشي سرك حتى لأقرب الأقربين منك ومن، واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، ولا تبدي لأحد سرك فإنك سوف تندم يوما ما. قال عمر رضي الله عنه: من كتم سره كان الخيار في يده. فانتبه، أن الإنسان ترى مع مجالس الأنس والبسطة يتكلم بكل شيء، ويمكن يكون عدو هناك الأخبار ومترصد وحاسد، فيوقعك في شر أعمالك لأنك أفشيت سرك. يقول أيضا الزمن لنا: لا تكون ثقيلا في زيارتك للناس، بل كن خفيفا على قلوبهم. يعني إذا زرت اختر وقت الزيارة والوقت المناسب، ومن الأفضل أنك تتصل بمن تزوره، فتتصل: هل يناسبك أن أتيك بعد العصر؟ يا أخي الله نعمة الجوال عندنا، الهاتف عموما نعمة جليلة. أخبر الناس لا تأتين بغتة وهم لا يشعرون، لا تفاجئ الناس، ما تدري وش عند الناس من ظروف، تطرق الباب فقط تقول افتحوا الباب، اتصل قبل ما هو الوقت المناسب لزيارتكم والمرور عليكم ورتب معه، وإذا زرت اختار وقت مناسب، ما تأتي بعد الظهر وقت القيلولة أو قبل الفجر أو بعد صلاة العشاء وقت الراحة، تختار يعني أنت تنسك معهم بوقت مناسب. وإذا زرت أيضا أنك تخفف في الزيارة في الوقت، ما يعني ما تكون ثقيلا، تأخذ الساعات الطوال، الناس عندهم أعمال وعندهم ارتباطات، حاول أن تقوم أنت وصاحب المنزل يستبقيك، مثل خطيبنا المرشد الذكي هو من يسكت حتى يكون الناس ليته تكلم، والخطيب الثقيل الغبي هو من يتكلم حتى يكون الناس ليته سكت، فكن أنت خفيفا على الناس. هنا في حديثان، حديث النحلة حديث صحيح الألباني وحديث النخلة في البخاري. أما حديث النحلة فيقول صلى الله عليه وسلم المؤمن كالنحلة تأكل طيبا وتضع طيبا، وإذا هبطت على العود لم تكسره. وهذا مثل المؤمن، فهو طيب في كلامه وخفيف في زيارته ولبيب وحبيب. والنخلة أيضا قال صلى الله عليه وسلم مثله كمثل المؤمن. حدثنا ما هي؟ قال النخلة، لأن في علو في سموكها وعلوها وارتفاعها وخضرتها وكثرة منافعها شاب المؤمن، فإن المؤمن دائم الإيمان في الصيف والشتاء والحل والحضر والرضا والغضب وكثرة منافعه، ثم إنه يسمع عن الصغائر وعن الحقائر وعن الدنايا. ثم إنك إذا مثلا أرسلت حجرا أو قذفت النخلة بحجر ردت عليك رطبا وتمرا. والمؤمن في الغالب إذا أسأت له أحسن وحلم ودافع، كما قال سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فحديثي لك أن تكون طيبا مقبولا أنت، لا تكون ثقيلا على الناس. ومما حدثنا به الزمن أنه ينبغي عليك أن تنظف قاموسك من كلمات الشتائم والزور واللعن وكلمات البذاء والسخف والكلمة السافلة الرخيصة التي لا تليق بك كمؤمن كمسلم كإنسان سوي، يعني ارفع. ولذلك يقول سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اختر قاموسك كلماتك الطيبة، الغي اللعن من حياتك. ليس المؤمن في الحديث الصحيح ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا البفاحش البذيء. لا تستخدم العبارات السوقية المبتذلة التي لا تليق إلا مع سقط الناس ورعاء الناس. أنت كن محافظ على قيمتك وعلى موهبتك وعلى مكانتك، يعني اكس ألفاظك. الآن لما تأتي في القرآن تجد السمو، تجد النظافة، تجد البراءة، تجد العلو في الكلمات، حتى يقول أو لامستم النساء كناية عن الجماع. شوف ما أجملها، ما أحسنها، ما أرفعها، ما أطهرها، أو لامستم النساء. وإذا جاء أحدكم منكم من الغائط، أحد منكم من الغائط وهو الغائط المكان منخفض كناية عن قضاء الحاجة، فلماذا لا نفسه ألفاظنا؟ اجتنب كلمة اللعن، كلمة الشتم، كلمة التحقير، كلمة الوصف بالحيوان والبهائم نحوها. كن عفيف اللسان طيب القلب لتكسب القلوب وتأسر الأرواح. هذا من أجمل ما تفعله أنت في حياتك. هنا في معلم أنا أريد أن أقف مع الزمن وحدثنا، لأن بعض الناس يرى أنه إذا لم يكن هناك أمور دينية تجبره على شيء فليس عنده استعداد المشاركة، مثل نظام المرور مثلا أو نظام ساهر أو المرور في أي بلد. هذا نظام يا أخي، نظام المرور يعني يرتب الحياة في مسألة السير والحركة السيارات. علينا نحترم هذا النظام، لأن النظام هو ليس لمصلحة القائمين عليه فحسب، بل هو مصلحتي ومصلحتك والجيران والأصدقاء والأحباب والأبناء والبنات، هي حياتنا. فأنت كن عضوا صالحا في هذه الجمعية، في جمعة يعني في نظام المرور وفي يوم المرور، والمشاركة معهم بالتوجيه والنصائح والمحاضرات وبما تستطيع، لأن هذا خير في خير، ولأن العرف يؤيده والعقل ينص عليه، ولأنه في يعني في مصلحة المجتمع وفي يعني في الصالح العام. أيضا مثل نظام البيئة، حدثنا الزمن أن من كان عضوا في إصلاح البيئة كان عضوا صالحا في شركة الحياة. البيئة ليست لأحد من الناس، البيئة ليست ملك لدائرة أو مؤسسة أو جامعة، البيئة لي ولك ولجميع الناس العايشين على البيئة. فهذه البيئة احترمها، لأن في الإسلام عندنا إماطة الأذى عن الطريق صدقة. ورجل أخر غصن شجرة من طريق الناس وغفر الله عليه وتاب الله عليه ودخل الجنة. لا ترمي أنت مثل عنب معدومة في الطريق, لا ترمي مناديل سائبة هكذا. أمط الأذى عن طريق الناس فهو صدقة. إذا دخلت الحديقة ما تشتعل النبت الأخضر أو تكسر الزهور أو الرايحين, هناك مجالس خاصة بذلك. احترم الذوق العام, لا تبصق أمام الناس في الطريق, لا ترفع صوتك بصخب, واقصد في مشك واغضض من صوتك, إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. احفظ قيمة البيئة, يعني لا تقضي حاجتك تحت الشجر المثمر أو في النهر أو في البئر. هذه كلها في حياتنا نحن المسلمين. شوف يا أخي, نظام الإسلام حتى في نظام البيئة ونظام قضاء الحاجة. يا أخي في البيئة ما يقارب 20 حديث بس في البيئة. ولهذا لكن بعض الناس الآن يعجبون بالغرب. أنا لو كلمتهم بهذا الحديث قالوا معروف هذا الدين أنتم تنقلوا لأنكم أنتم أطاعوا عصرا دعاء تؤيدون فكرة الإسلام والدين. لا يا أخي, لكن لو أتينا بهذه التعاليم وقلنا قال فلان وقال فلان من الغرب قالوا صح. شوف يا أخي هذا المثقف جاب الحكمة. أنت لو قلت لحد من الآن قال أحمد بن حنبل ومالك قال معروف هذه يعني مؤدلجين حتى المحاضرات يوظفون الدين. لكن لو قلت قال نيكسون قال فولتير قال برنارد شو قال. شوف يا أخي صح, شوف كيف الله يعني يستدل بالعظماء هؤلاء العباقرة لنعيش الانهزامية. الأمة دائما المهزومة والمغلوبة على أمرها يعني تعشق الهازم والغالب هذا وكلام الغالب. ولذلك الهزيمة الثقافية عندنا بالمناسبة أنا حدثنا بها الزمن أنها موجودة في الأوساط, حتى أنهم يقلدون بعض الأخوة ترى ما عنده علم راسخ ولا معرفة كثيرة ولا قراءة واسعة, لكن يحب قاموس هؤلاء الكتاب أو الفلاسفة الغربيين فيدخل فيهم مثل أدلجة الأفكار والأفكار المؤدلجة ومثل الماضوية ومثل التراث القديم ومثل العادات المنقرضة ونحو ذلك, ثم يأتيك بالتنوير ومسألة الإبداع ومسألة الإنتاج ومسألة الفلسفة ونحو ذلك. فأنا قلت أقول هذا لأن بعض الناس ما يؤمن. ولا عندنا في الإسلام يا إخوان كل ما ذكرته من السير وحماية البيئة والنظافة والترتيب والنظام كلها ثابتة بحديث بآيات من كتاب الله ومن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنها حدثنا الزمن يا أخوة أن النظام المناسب في مسألة الطعام يعني قصدي آداب الطعام ليست على ما يريد الإنسان يقترحون. هي لها أصول, كيف تأكل وكيف تنهي الأكل وكيف تشرب وما هي آداب الطعام. لكني أتفكر أن كثير من المجتمعات الإسلامية طبقوا فقط الصلاة الشعائر التعبدية أو بعضها, لكن الآداب العامة والأخلاق لم يطبقوها في الإسلام. هل نتذاكر آداب الطعام في حياتنا؟ أنك تسمي الله وتأكل بيمينك وتأكل مما يليك, وأنك لا تطيش يدك في المائدة في الصحفة, ولا تكثر النظر من الناس الذين يأكلون معك, ولا تحدثهم بأمور مزعجة كأمور الموتهم على المادبة أو أمور يعني مقززة منفرة, وكذلك أنك تقتصد في الأكل كل واشربوا ولا تسرفوا, وأيضا أنك لا تبذر تبذيرا, وأنك تجتنب الضار, وأنك لا تأكل حتى تشبع, وأنك لا تمتلي إلى درجة التخمة, وأنك تحمد الله إذا انتهيت, وأنك تلعق يدك وهذا من السنة وأبرك وأكثر تواضعا, وأنك ترتب وجباتك على حسب يعني في اليوم ثلاثة أو وجبتين, وأنك تمشي بعد مثلا العشاء أو بعد الوجبة, وأنك تكون يعني تحرص على أن يكون مطعمك حلالا ودخلك حلالا ومأكولك هذا حلال, وأنك تكون خادم لضيفك إذا دخل في آداب الطعام. أنت ما تكون كأنك الضيف, وإني لعبد الضيف ما دام نازلا وما شيمة اللي غيرها تشبه العبد. فهذه يعني معلومات هي نراها لكنها مؤيدة من الوحي ومن الكتاب والسنة. لكن مشكلة أننا نحن المسلمين ما نطبق يا إخوان. ترى الغرب يطبقون في حياة الدنيا أكثر منها تطبيقا. متى يعني يحين لنا الوقت أن نعود بعودة جادة إلى كتاب الله وسنة رسول الله عليه وسلم؟ شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يفيض القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا, يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كانا. يحدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا. يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان. حدثنا الزمان